بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للعلامة عبد الناصر الرشيد رحمه الله تعالى، العزيز الناصر الرشيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، قال الشارح رحمه الله، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى أي أما علم هذا الناهي عن الهدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء، وهذا وعيد. قال شيخ الإسلام، وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال الشارح، قوله يراك أي يبصرك وينظر إليك لا تخفى عليه خافية، فتوكل عليه فإنه سيحفظك وينصرك ويعزك، وتضمن ذلك الوعد بالإثابة على ذلك أتم الثواب. وقوله حين تقوم أي يراك حين تقوم للصلاة وغيرها، وتقلبك في الساجدين أي يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجود، ففيه فضيلة صلاة الجماعة. استفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر وإثبات علمه المحيط، واستفيد منه كما تقدم الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله
نعم، يعني كل هذه الآيات في إثبات صفة السمع والبصر وهي من الصفات الذاتية. نعم.
وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الشارح رحمه الله، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم، ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه، وهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره. وقوله فسيرى الله عملكم الآية أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد للمخالف أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال سبحانه ويومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
يومئذ
تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال يوم تبلى السرائر، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا، كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ. ففي هذه الآية إثبات الكلام، وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامها به، وأدلة ذلك كثيرة تزيد على الألف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين، قوله فسيرى الله عملكم، وقوله إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول أي لنرى أو لنميز. وهكذا قال عامة المفسرين إلا لنرى ونميز، وكذا قال جماعة من أهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون. ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين، علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده، والحكم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال فمعنى قوله إلا لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب، ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون، لكن لم يكن المعلوم قد وجد. والقرآن قد أخبر أنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع، وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون، وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده، ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أن سيكون، فهذا هو الكمال. وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضع عشرة آية من القرآن، كقوله سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، مع إخباره في مواضع كثيرة أنه من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون.
يعني إشارة إلى القاعدة التي ذكرناها من قبل، وأن العلم علمان، علم هذا سابق وهو العلم الأزلي الذي لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى، وقد قدر سبحانه وتعالى بناء على هذا العلم المقادير، وعلم يحصل به الحكم ويظهر ويوجد فيترتب عليه الثواب والعقاب. فقوله سبحانه وتعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، ليس أن الله عز وجل وصف بعدم العلم ثم وصف بعد ذلك بالعلم لما وقع، فيكون فيه إثبات لعقيدة البداء التي يدعيها الغلاة القدرية أن الله لا يعلم عن الأشياء قبل أن تقع فإذا وقعت علمها، لا، وإنما هو علم وجود الفعل، فلما ظهر هذا الفعل حصلت الإثابة عليه، أو حصل إيه؟ موجب الإثابة أو موجب العقوبة، أي إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، اللي بيسماه ظهور العلم الأزلي الذي علمه الله سبحانه وتعالى من قبل. فالعلم علمان، علم لا ينفك عن الله أبدا، علم بما كان وما يكون وما بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وعلم يترتب عليه ثواب وعقاب، يترتب عليه إثابة وعقوبة، وهذا العلم هو الذي يكون إذا وقع الفعل ووجد المقدور. نعم. ورد بعض أثر في ذلك يعني. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الآيات دليل واضح على أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحكمة، وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك، والعلم بمجيء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري، وإخباره به ضروري فوق العلم بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش، وفرض على الأمة تصديقه فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به، خلافا للجهمية والمعتزلة وأشباههم
الذين عطل الله عز وجل عن أسماء وصفاته. فالعلم بأسماء وصفاته أعظم وضوحا ودلالة من العلم بأحكام الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. نعم.
وفي هذه الآيات أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على استحضار قربه واطلاعه وأنه بين يديه، وذلك يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة.
هذا من أعظم ثمار الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، أن العبد إذا علم أن الله سميع بصير، لو علم أن الله عز وجل محيط بكل شيء، عليم لطيف خبير، فإنه يستحي أن يفعل المعاصي، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، وأنه أقرب إليه من نفسه، وأنه يعلم السر وأخفى، فيتعبد بأثار هذه الأسماء والصفات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو كان عنده إيمان كامل لرضعه ذلك عن المعاصي، لكن في غياب من هذا الإيمان الكامل، في قلة إيمان وعدم مراقبة كما ينبغي الله عز وجل، تقع تلك المعاصي. ولهذا الإيمان بالأسماء والصفات له أثار عظيمة جدا، وهو أجل ما يؤمن به العبد، أجل ما يؤمن به العبد. وتوحيد الألوهية إنما هو استحقاق لله عز وجل بالفراد العبادة نظرا لكماله سبحانه، فلا يعبد سواه لكماله وجلاله عز وجل. ولهذا هناك ارتباط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هناك ارتباط وتلازم بين هذه الأنواع من التوحيد. ولهذا إذا عبد ودعا ميتا فإنما وقع في توحيد في الشرك وجانب توحيد الألوهية، لأنه صرف العبادة لغير الله، وأيضا قد ادعى أن الميت هذا له السمع المحيط والبصر المحيط وكذا، فقد دعا أيضا أن الله له شريك في الأسماء والصفات في السمع والبصر، وكذلك أيضا في الملك والتصرف، لأنه يطلب منه الطلبات، رفع الكروبات وجلب الخيرات معنى ذلك أنه عنده من تدبير الأمور ما عنده، وهذا خلل أيضا في توحيد الربوبية، هذا شرك في الربوبية. فالذي يقول مدد يا رسول الله أو مدد يا بدوي، هذا عنده خلل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فبينهم تلازم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو مقام الإحسان كما في حديث عمر رضي الله عنه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة، وكذلك وردت أحاديث صحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، انتهى من كلام ابن رجب بتصرف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: وهو شديد المحال. قال الشارح رحمه الله: قوله وهو شديد المحال أي شديد مماحلته في عقوبة أي شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وعن علي رضي الله عنه: شديد المحال أي شديد الأخذ، وروي شديد القوة. قال النسفي في تفسيره: والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون.
يعني انتهى. عائدة إلى معاني متقاربة: شديد المحال، شديد القوة، شديد العذاب، نعم، شديد المكر والكيد، وهذا من أنواع أيضا العذاب والقوة. نعم. مين؟ يعني العلم بالشيء، العلم هذا بالمجلس ده، نحن جلسنا مجلسا مجلس علمه، الله عز وجل عالم به في الأزل ولا ما علمه إلا لما وقع في الأزل، يبقى ده اسمه علم إيه؟ أزلي، اللي هو سابق بقى، هذا العلم الأزلي. طيب، لكن بالعلم الأزلي علم الله أننا سنجلس هذا المجلس، حصل الثواب؟ الله أثابنا على هذا المجلس؟ ما أثابنا، إنما الإثابة متى وقعت؟ وقعت لما حصل هذا المجلس، إلا لنعلم من كذا، أي إلا ليظهر علمنا الأزلي فيهم ظهورا يستحقون به الثواب. يبقى إلا لنعلم، أي إلا ليظهر علمنا السابق فيه، ليس معنى إلا لنعلم أن الله ما كان يعلم عن هذا المجلس حتى إذا وقع علمه الله عز وجل، لا، الله يعلم ذلك أزلا، لكن المعنى هنا اللي حصل من وجودنا الآن، حصل علم ظهر به علم الله السابق فينا، حصل هذا المجلس الذي ظهر به علم الله عز وجل فينا، يبقى إلا لنعلم، إلا ليظهر علم الله الأزلي إيه فينا ظهورا يستحق العبد أن يثاب عليه. ولهذا اليوم إما أن تكون مثابا وإما أن تكون غير مثاب، إن كان مجلسك هذا مجلس طاعة وقصدت به وجه الله سبحانه وتعالى فإنك تثاب، وإلا فلا. يبقى الإثابة حصلت متى؟ لما حصل وجود الفعل. فهناك علم أزلي، هذا في الأزل، تمام، زي مثلا علمي غدا ان الظهر الساعة 12:05، هذا علم غدا سيؤذن الظهر 12:05، لكن هل بناء على هذا العلم يحصل بقى لي إثابة على صلاة الظهر او عقاب ان لم اصلي الظهر او كذا، ولا اذا جاء وقت الظهر صارت المطالبة والإثابة على هذا او العقوبة؟ إلا إذا جاء وقت الظهر. فالعلم بأن وقت الظهر سيكون الساعة 12 شيء، وحضور الساعة 12 بالفعل ومجيء الساعة 12 بالفعل شيء آخر. فيظهر علمي أمس، يبقى الساعة 12 بقى لي غدا، ظهر علمي المسبق هنا لما دخل الوقت، هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب إن صليت أو العقاب إذا تركت الصلاة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله.
نعم. نعم. كل منهما منفذ منافذ الهداية والتلقي والرؤية والسماع، لكن قالوا السماع أقرب إلى القلب الذي هو محل للتدبر والفهم، فالسمع أقوى من البصر، رسالة السمع إلى القلب أسرع من رسالة البصر إلى القلب. نعم.
السلام من هذا حق الله.
صحيح 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 صحيح. نعم.
لكن حق الله شيخنا يقول هذا.
نعم. عموما صفة السمع هي صفة تفاضل أيضا، صفة لأن هو المراد بهنا الرب سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال الشارح: وقوله ومكروا أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى وصلبه، والمكر فعل شيء يراد به ضده. قوله ومكر الله أي جازاهم على مكرهم، بل رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد قياله حتى قتل كما روي ذلك. قوله والله خير الماكرين أي أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. انتهى نسفي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال الشارح: قوله ومكروا أي دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام وأهله على وجه الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائه. قوله ومكرنا مكرا أي بنصر نبينا صالح عليه السلام وإهلاك قومه المكذبين. وقال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله. قال الحسن رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أنه إنما هو استدراج. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. انتهى من فتح المجيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى
المكر عند الإطلاق يراد به المكر المحمود ويراد به المكر المذموم، فالمكر إما أن يكون محمودا أو مذموما، والمكر يعود إلى التدبير على وجه الخفية، فإذا كان بحق والوصول إلى حق فهذا محمود، وإذا كان بباطل والوصول إلى باطل فهذا مذموم. واحد يمكر بآخر ليوقع في ورطة ويقع في مصيبة ويقع في كذا، هذا مذموم. أما إذا كاد الإنسان ومكر الإنسان بأصحاب الفجور وبأعداء الدين واستعمل الخديعة واستعمل الأساليب هذه فإنها تكون محمودة. الله عز وجل له المكر المحمود، وله سبحانه وتعالى أيضا الكيد المحمود. لماذا؟ لأن مكره على وجه المجازاة، فيمكر بمن يمكر بأوليائه، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فيمكر ربنا ويكيد ربنا بمن مكر بالمؤمنين وبمن كاد لهم، فيكون هذا مكرا محمودا ولا يعاقب الإنسان ولا يلام حتى الإنسان على أنه إذا مكر هذا المكر محمود، مثل ما قال النبي: الحرب خدعة، الحرب خدعة، ومثل الحيل المشروعة، وكذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا إن يشاء الله، فهذا محمود. فإن كان على وجه خير، وجه أخذ الحقوق، وجه رد الظالم، فهذه محمودة، وإذا كانت على غير هذا الوجه فإنها تكون مذمومة. فمكر الله مكر محمود ولا يحتمل غيره، بدليل أنه وقع على وجه المجازاة لأعداء الدين لما مكروا وعليه. فهذه الصفة، صفة المكر، صفة الكيد، صفة
الخداعي لا تذكر لله سبحانه وتعالى إلا على وجه المقابلة، إلا على طريقة القرآن، خادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، ويمكرون ويمكر الله. ولهذا لم يؤخذ من هذه الصفات أسماء، فلا يقال ماكر ولا يقال مخادع ولا يقال كائد. ليه؟ لأن شرط الاسم أنه يتضمن الكمال المطلق، إنما الصفة منها ما يكون كمالها مطلقا وهي المأخوذة من الأسماء، ومنها ما يكون كمالها على وجه المقابلة والمجازات زي المكر والاستهزاء والخداع والكيد، ومنها ما يكون متضمنا النقص فقط، وهذا لا يوصف به الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يوصف بالكمال المطلق والكمال المقيد في سياقه، فيعود إلى الكمال أيضا المحض الذي لا يظن به غير هذا الكمال طالما أنه على وجه المجازات والإيه والعقوبة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا. قال الشارح رحمه الله: قوله إنهم يكيدون كيدا أي أن كفار قريش يكيدون كيدا، وكيدهم هو ما دبروه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإضرار به وإبطال أمره. قوله وأكيد كيدا أي أجزيهم على كيدهم، والكيد استدراجهم كما في الآية: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده، وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة، فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه، فيعطيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، انتهى بتصرف. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: المكر ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. فإن حقيقة إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم. قال تعالى: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وكذلك الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذموم، انتهى. وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب التأويل الذي ينكره أهل السنة والجماعة، بل من باب التفسير. فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوة، وكذلك شديد المكر وشديد الأخذ، كما وصف الله سبحانه نفسه بذلك في غير آية من كتابه، كقوله: إن أخذه أليم شديد، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: إن ربك لشديد العقاب. فيمرون هذه الآيات على ظواهرها ويعرفون معناها، ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة، انتهى. ملخصا من ورد الشيخ عبد الله بن محمد على رد الشيخ عبد الله بن محمد على الزيدية. وقال ابن القيم:
يعني تأويل قسمان، تأويل دل عليه الدليل وهذا لا ينكر، والتأويل هنا بمعنى التفسير، وتأويل مذموم مردود وهو التأويل بمعنى التحريف. فإن خرجت باللفظ عن ظاهره فهذا تحريف، إن كان هذا الظاهر باطل، إن كان تأويلك وإخراجك لهذا الظاهر عن ظاهره بمعنى محرف فهذا باطل بما لا يحتمله اللفظ، هذا باطل واسمه تحريف، كتفسير الاستواء بالاستيلاء. أما التفسير الذي يكون على لغة العرب مثل تفسير الاستواء بالعلو فإن هذا محمود، فالتأويل هذا ليس مردودا كله، إنما التحريف هو المردود، لكن التأويل الذي دل عليه الدليل هذا مقبول. نعم.
وقال ابن القيم:
ولهذا لما نأتي في باب الأسماء والصفات نقول إيه؟ نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، نقول من غير تحريف، ما نقول من غير تأويل، ولو قاله بعض العلم فالمقصود يعني من أهل السنة فالمقصود يعني بلا تحريف، وليس يقصد منع التأويل مطلقا، إنما التأويل الذي دل عليه الدليل هذا يقال به. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا.
مطلقا يعني قال مثلا الله المستهزئ وكذا أو الله المخادع، أبدا، إنما يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله. ألا ترى أنه على وجه الإيه؟ المقابلة؟ نعم على وجه المقابلة. نعم.
لا ذلك ذاخر في
وإن عاقبتم مثل الإنسان لا يذم إن واجه الإساءة واجه بما عقب به، أن يواجه بمثل ما عقب به فهذا لا لوم عليه. نعم.
لا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتزم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقة، فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ، فذلك بطريق الأولى ألا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى واصلح فأجره على الله. فتكون في باب عند العبد لا يؤاخذ على ذلك إن فعل هذا على وجه المجازاة، وإن كان العفو أفضل إن كان فيه إصلاح. وهذه الصفات على وجه المجازاة، لكنها أكمل ما يقال جائزة في حق الله، ولكنها قائمة على الكمال. ليه؟ لأن المكر بمن يمكر بأعداء بأهل الدين، مكر بمن يمكر منهم من أعداء الدين، هذا المكر عندنا نحن والمخادعة والتوصل للتغلب عليهم بهذا الطريق لو نقدر عليه هذا واجب، مش ما هو جائز. لكن لو أن مسلم اعتدى عليك ردك هذا الاعتداء باعتداء المثل هذا جائز، لأن هذا الحق خاص بك، ومع ذلك شرطه أن يكون هذا العفو فيه الإصلاح. أما إذا اعتدي على الدين واعتدى على المسلمين فإنك ترد هذا الاعتداء بما تملك ويكون واجبا عليك. فإن كان ما تملكه هو أسلوب الحيلة والمخادعة والمكر بالأعداء حتى تكون لكم الغلبة وجب عليك هذا، فهو من نوع ما قاله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نعم. طيب نكتفي بهذا.